بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فيقول الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله: قولهم اللهم إني أعوذ بك من العصمة. قال ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه الداء والدواء: وكثير من الناس يظن أنه لو فعل ما فعل ثم قال أستغفر الله زال الذنب وراح هذا بهذا. وهذا الضرب من الناس قد تعلق بنصوص من الرجاء واتكل عليها، وتعلق بكلتا يديه. وإذا عتب على الخطايا والانهماك فيها سرد لك ما يحفظه من سعة رحمة الله ومغفرته ونصوص الرجاء، ما يحفظه من سعة رحمة الله ومغفرته ونصوص الرجاء. وللجهال من هذا الضرب من الناس في هذا الباب غرائب وعجائب، كقول بعضهم: وأكثر ما استطعت من الخطايا إذا كان القدوم على كريم. وقول الآخر: التنزه من الذنوب جهل بسعة عفو الله. وقول الآخر: ترك الذنوب جراءة على مغفرة الله واستصغار. وقال أبو محمد ابن حزم: رأيت بعض هؤلاء يقول في دعائه: اللهم إني أعوذ بك من العصمة، إلى آخر كلامه. ثم ذكر أسباب الاغترار مبسوطة رحمه الله تعالى. فهذا قول من قل خوفه من الله سبحانه وتعالى واتكل على الرجاء وتغافل عن أدلة الوعيد، فينظر بعين واحدة إلى نصوص الرجاء ويترك نصوص الوعيد. وهذا مآل مذهب المرجئة، لأنه عندهم لا يضر مع الإيمان ذنب. وقال قائلهم: وأكثر ما استطعت من الخطايا إذا كان القدوم على كريم. وهكذا أيضا قول الآخر: التنزه من الذنوب جهل بسعة عفو الله. هذا كله من الجهل، فالإنسان يسأل الله عز وجل العافية ويحرص على أن لا يقترف ذنبا، ويحذر من الجرأة على الذنوب. وقول الآخر: ترك الذنوب جراءة على مغفرة الله واستصغار. ونسي أن فعل الذنوب جرأة على اقتراف ما نهى الله عز وجل عنه، وقول من قال: اللهم إني أعوذ بك من العصمة، أي لا يريد أن يعصم من الذنوب، يريد أن يذنب. هذا كله من الجهل ومن الاغترار بباب الرجاء وترك باب الخوف. والخوف والرجاء للمؤمن كجناحي الطائر، لا يطير الطائر إلا بجناحين. وهذا من الرجاء المذموم، فإن الرجاء ينقسم إلى رجاء مذموم ورجاء محمود. فالرجاء المحمود هو الرجاء الذي الرجاء المحمود هو ما ساق أو ما قاد إلى الطاعة، ما قاد إلى الطاعة هذا رجاء محمود، والمذموم ما جرأ على المعصية، والخوف منه محمود ومنه مذموم. فالخوف المحمود ما ساق إلى الطاعة وزجر عن المعصية، والخوف المذموم ما قنط صاحبه من رحمة الله. قول بعضهم، قال الشيخ بكر، قول بعضهم اللهم إني أريد الحج أو العمرة، قال هذه ونحوها هي عبارة تلفظ المتعبد بالنية لما يريد القيام لما يريد القيام به من العبادات البدنية، وهو بدعة لا أصل لها في الشرع. وقد غلط أقوام من أتباع الإمام الشافعي رحمه الله عليه، أي على الشافعي، في فهم مذهبه في قوله عن الصلاة، ففهموا منه مشروعية التلفظ بالنية وطردوها في الحج، طردوها أي جعلوها مضطردة في كل عبادة ومنه الحج، وطردوها في الحج والعمرة ونحوهما من العبادات البدنية. نعم، ولا يزال هذا مسموعا من الشافعية في صلاتهم وفي عمرتهم وفي حجهم، وهذا من البدع. التلفظ بالنية بدعة ما أنزل الله بها من سلطان، وليس على ذلك أثارة من علم. وتسمع بعض المعتمرين ولا سيما من العجم من شرق آسيا وغيرهم، تسمعهم وهو يطوف، وقد صار في وسط العمرة، وهو إذا بالمطوف يقول اللهم، والذين بعده يقولون اللهم إني نويت العمرة، هم مطوفون، صاروا مكملين، أوشكوا على تكميل العمرة وهم ما زالوا يتلفظون بالشيء المكتوب في الكتاب الذي يقرأه المطوف على أولئك الذين يمشون ويرددون بعده. وهذا من عجائب ما يكون في الحرم، ولا سيما من العجم. قال وقد كشف عن هذا، وكذلك أيضا من العجائب في ذلك ما سمعناكم أو ذكرناه لكم في درس مضى، أن بعضهم في العمرة يردد ما هو مكتوب من غير انتباه ولا تمييز، وإذا هو يقول اللهم، الذين بعده يقولون اللهم إن اللهم اجعله، قال اجعله حجا حجا مبرورا مبرورا، وسعيا، قال ذاك وسعيا مشكورا، هو عمرة عمرة، ايش من حج في رجب أو في صفر أو في محرم، لكن هكذا مكتوب عندهم في الدفتر وهم يقولون بعده. قال ابن القيم رحمه الله، وقد كشف عن هذا ابن القيم رحمه الله تعالى في الهدي، وبينته في التعالم، اسم كتاب للشيخ بكر. قال وما جاء في الحج والعمرة من تسمية المحرم بهما أو بأحدهما، أي ما جاء في الحج والعمرة من قول القائل لبيك اللهم حجا، لبيك اللهم عمرة، لبيك اللهم عمرة وحجا، أنه يسمي الحج أو يسمي العمرة أو بأحدهما، ذلك في تلبيته كقوله اللهم لبيك حجا، ليس من التلفظ بالنية في شيء. وهذا صحيح، حين يقول لبيك اللهم حجا لبيك اللهم عمرة، ليس هذا من التلفظ بالنية. لو أراد التلفظ بالنية لقال اللهم إني نويت أن أعتمر لك، اللهم إني نويت أن أحج لك، لكن يقول لبيك اللهم عمرة، لبيك اللهم حجا. هذه عبادة لفظية تكون مقارنة لابتداء الحج أو العمرة، عبادة لفظية، كقول بسم الله عند الوضوء، وكقول كذلك أيضا الله أكبر عند بدء الصلاة. نعم فهي مستحبة، بل نعم واجبة عند البدء، لكن الإحرام بالحج أو العمرة محله القلب. ولهذا لو أن معتمرا أو حاجا لم يقل هذا وكان ناويا العمرة أو ناويا الحج فحجه صحيح، حجه صحيح. ويقال ترك التلفظ، لا يقال بالنية، وإنما يقال ترك التلفظ بقول لبيك اللهم حجا لبيك اللهم عمرة، ونيته في قلبه، وعمرته صحيحة. ولهذا يسأل بعض من يعتمر أو يحج ويقول نسيت أن أقول لبيك اللهم، لبيك اللهم حجا أو لبيك اللهم عمرة، فما حكم عمرتي أو ما حكم حجي؟ الجواب حكم عمرته إذا كان قد نوى الدخول في الإحرام ولم يتلفظ وأتى بأركان العمرة، وهي نية الدخول في النسك والطواف والسعي، وأتى بواجبات العمرة من التحلل غير ذلك، فعمرته صحيحة، عمرته صحيحة. قال ابن رجب رحمه الله تعالى وصح عن ابن عمر أنه سمع رجلا عند إحرامه يقول اللهم إني أريد الحج أو العمرة، فقال له أتعلم الناس؟ أوليس الله يعلم ما في نفسك؟ انتهى. أتعلم الناس؟ أوليس الله يعلم ما في نفسك؟ معناه إذا كنت تريد أنها، إذا كنت تريد أنها نية، فالنية محلها القلب والله يعلم النيات. وقال ابن القيم رحمه الله في المجلد الأول من زاد المعاد في هدي خير العباد فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في الصلاة، صفحة 94 و100. قال كان صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة قال الله أكبر، ولم يقل شيئا قبلها ولا تلفظ بالنية البتة، ولا قال أصلي لله صلاة كذا مستقبل القبلة 4 ركعات إماما أو مأموما، ولا قال أداء ولا قضاء ولا فرض الوقت. وهذه 10 بدع لم ينقل عنه أحد قط بإسناد صحيح ولا ضعيف ولا مسند ولا مرسل لفظة واحدة منها البتة، بل ولا عن أحد من أصحابه، ولا استحسنه أحد من التابعين ولا الأئمة 4. وإنما غر بعض المتأخرين قول الشافعي رضي الله عنه في الصلاة إنها ليست كالصيام ولا يدخل فيها أحد إلا بذكر، فظن أن الذكر تلفظ المصلي بالنية، وإنما أراد الشافعي رحمه الله بالذكر تكبيرة الإحرام ليس إلا، وكيف يستحب الشافعي أمرا لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة واحدة ولا أحد من خلفائه وأصحابه، وهذا هديهم وسيرتهم، فإن أوجدنا أحد حرفا واحدا عنهم في ذلك قبلناه وقابلناه بالتسليم والقبول، ولا هدي أكمل من هديه، ولا سنة إلا ما تلقوه عن صاحب الشرع صلى الله عليه وسلم. كلام جميل. وهكذا نقول: إيتونا بدليل عن النبي عليه الصلاة والسلام في كل ما خالفناكم فيه، فليس لنا بعد الدليل إلا أن ننقاد، وأما بدون دليل فلا نتبع الآراء. ودع عنك آراء الرجال وقولهم، فقول رسول الله أزكى وأشرح. نعم، هذا ما يتعلق بماذا؟ بهذه المسألة، وهي النية. وتكلم أيضا ابن القيم رحمه الله على هذه المسألة في كتابه إغاثة اللهفان، وذكر وسوسة كثير منهم في التلفظ بالنية. ما هي البدع العشر التي ذكرها؟ قال: صفحة 194، قولهم: أصلي لله صلاة كذا، نويت أصلي صلاة كذا مستقبل القبلة 4 ركعات إماما أو ممون، أداء أو قضاء، فرض الوقت. نعم، قولهم: نويت أصلي وصلاة كذا مستقبل القبلة 4 ركعات إماما أو مأموما، أداء أو قضاء أو فرض الوقت. نعم، هذه 19 بدع. في إغاثة اللهفان أن رجلا صلى بجوار آخر فقال ذلك القائم للصلاة: نويت أصلي لله تعالى صلاة كذا، ذكرها إماما يعني مأموما، ذكر مثل هذه التي ذكرت، ثم قال بدل أن يقول أداء قال أذاء، غلط فأبدل الدال بالذاء، أذاء لله. وكان بجواره شخص قد ضجر منه ومن إشغاله له في صلاته، فقام من جواره صاحبه وقال أذاء، ذاك قال أذاء لله، وهذا قال أذاء لله ولرسوله ولملائكته ولجماعة المسلمين، وتركه ومشى. يقول ابن تيمية رحمه الله في معرض الكلام على النية في المجلد 22 صفحة 221: المقصود هنا أن التلفظ بالنية لا يجب عند أحد من الآئمة، ولكن بعض المتأخرين خرج وجها في مذهب الشافعي بوجوب ذلك، وغلطه جماهير أصحاب الشافعي. وكان غلطه أن الشافعي قال لا بد من النطق في أولها، فظن هذا الغالط أن الشافعي أراد النطق بالنية، فغلطه أصحاب الشافعي جميعهم وقالوا إنما أراد النطق بالتكبير لا بالنية، ولكن التلفظ بها هل هو مستحب أم لا؟ هذا فيه قولان معروفان للفقهاء، منهم من استحب التلفظ بها كما ذكر ذلك من ذكره من أصحاب أبي حنيفة والشافعي وأحمد، وقالوا التلفظ بها أوكد، واستحب التلفظ بها في الصلاة والصيام والحج وغير ذلك. أين الدليل؟ هذا استحسان. قال: ومنهم من لم يستحب التلفظ بها كما قال ذلك من قاله من أصحاب مالك وأحمد وغيرهما، وهذا هو المنصوص عن مالك وأحمد. سئل عن مالك وأحمد سئل تقول قبل التكبير شيئا؟ قال لا. قال شيخ الإسلام وهذا هو الصواب، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يقول قبل التكبير شيئا. رد على من جعلوا دعاء التوجه ودعاء الاستفتاح قبل التكبير من الشيعة وغيرهم. ولم يكن يتلفظ بالنية، لا في الطهارة ولا في الصلاة ولا في الصيام ولا في الحج ولا غيرهما من العبادات، ولا خلفاؤه ولا أمر أحدا أن يتلفظ بالنية، بل قال لمن علمه الصلاة كبر، كما في الصحيح عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستفتح الصلاة بالتكبير. والقراءة بالحمد لله رب العالمين. ولم يتلفظ قبل التكبير بنية ولا غيرها، ولا علم ذلك أحدا من المسلمين، ولو كان ذلك مستحبا لفعله النبي صلى الله عليه وسلم ولعظمه المسلمون. وكذلك في الحج إنما كان يستفتح الإحرام بالتلبية، وشرع للمسلمين أن يلبوا في أول الحج، وقال صلى الله عليه وسلم لضباعة بنت الزبير حجي واشترطي فقولي لبيك اللهم لبيك ومحلي حيث حبستني، فأمرها أن تشترط بعد التلبية. ولم يشرع لأحد أن يقول قبل التلبية شيئا، لا يقول اللهم إني أريد العمرة والحج، ولا الحج والعمرة، ولا يقول فيسره لي وتقبله مني، ولا يقول نويتهما جميعا، ولا يقول أحرمت لله، ولا غير ذلك من العبادات كلها. ولا يقول قبل التلبية شيئا، بل جعل التلبية في الحج كالتكبير في الصلاة، أي لفظة تقال قبل الحج ليست نية، ليست هي النية. وكان هو وأصحابه يقولون فلان أهل بالحج، أهل بالعمرة، أو أهل بهما جميعا، كما يقال كبر للصلاة، والإهلال رفع الصوت بالتلبية. وكان يقول في تلبيته لبيك حجا وعمرة، ينوي ما يريد أن يفعله بعد التلبية لا قبلها. وجميع ما أحدثه الناس من التلفظ بالنية قبل التكبير وقبل التلبية وفي الطهارة وسائر العبادات فهي من البدع التي لم يشرعها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكل ما يحدث من العبادات المشروعة من الزيادات التي لم يشرعها رسول الله صلى الله عليه وسلم فهي بدعة، بل كان صلى الله عليه وسلم يداوم في العبادات على تركها، ففعلها والمداومة عليها بدعة وضلالة من وجهين: من حيث اعتقاد المعتقد أن ذلك مشروع مستحب أن يكون فعله خيرا من تركه، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يفعله البتة، فيبقى حقيقة هذا القول إنما فعلناه أكمل وأفضل مما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني هذا لازم قولهم إلى آخر كلامه رحمه الله. والوجه الثاني من حيث المداومة على خلاف ما داوم عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن هذا بدعة باتفاق الأئمة، وإن ظن الظان أن في زيادته خيرا كما أحدثه بعض المتقدمين من الأذان والإقامة في العيدين فنهوا عن ذلك، وكرهه أئمة المسلمين، كما لو صلى عقيب السعي ركعتين قياسا على ركعتي الطواف. وما يفعله الجهال، وترونهم ممن ذهب العمرة، ما يفعله الجهال من صلاة ركعتين على المروة إذا فرغ من السعي بدعة، وبعضهم عند كل طواف يصل فيه إلى المروة يصلي ركعتين بدعة، ما فعلها النبي عليه الصلاة والسلام. قال وقد استحب ذلك بعض المتأخرين من أصحاب الشافعي، واستحب بعض المتأخرين من أصحاب مالك في الحاج إذا دخل المسجد الحرام أن يستفتح بتحية المسجد، فخالفوا الأئمة والسنة، يعني لم يقتصر رد شيخ الإسلام على أصحاب الشافعي، بل رد على أصحاب أحمد وهم أصحابه من الحنابلة، لكن السنة السنة. وإنما السنة أن يستفتح المحرم بالطواف كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل المسجد. إذا دخلت المسجد لا تتشاغل بصلاة ركعتي تحية المسجد، وإنما ادخل إلى الطواف، ادخل وابدأ بالطواف. لكن هناك مسألة، وهي إذا دخلت والطواف مغلق وأنت تريد أن تنزل إلى الصحن وعندك وقت للانتظار والوقت طويل، كان يقال لك سيفتح الصحن، النزول إلى الصحن سلالم تفتح مثلا بعد نصف ساعة أو بعد الصلاة ساعة أو نحو ذلك، صلي ركعتين واجلس. إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. أما أن يكون الطواف مفتوحا وأنت تأتي إلى الصحن للطواف فتبدأ بصلاة ركعتين تحية المسجد، هذا محدث لم يفعله النبي عليه الصلاة والسلام، إنما بدأ بالطواف. وإنما السنة أن يستفتح المحرم بالطواف كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل المسجد، بخلاف المقيم الذي يريد الصلاة فيه دون الطواف، فهذا إذا صلى تحية المسجد فحسن، بل مأمور بالصلاة منهي عن الجلوس حتى يصلي كما في حديث أبي قتادة. وفي الجملة فإن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قد أكمل الله له ولأمته الدين، وأتم به صلى الله عليه وسلم عليهم النعمة، فمن جعل عملا واجبا مما لم يجبه الله ورسوله أو لم يكرهه الله ورسوله فهو غالط. فجماع أئمة الدين أنه لا حرام إلا ما حرمه الله ورسوله، ولا دين إلا ما شرعه الله ورسوله، ومن خرج عن هذا وهذا فقد دخل في حرب الله. فمن شرع من الدين ما لم يشرعه، ما لم يأذن الله به الله، وحرم ما لم يحرم الله ورسوله، فهو من دين أهل الجاهلية المخالفين لرسوله الذين ذمهم الله في سورة الأنعام والأعراف وغيرهما من السور، حيث شرعوا من الدين ما لم يأذن به الله، فحرموا ما لم يحرمه الله وأحلوا ما حرمه الله، فذمهم الله وعابهم على ذلك. لا يأتي مستدل ويستدل بهذه الآية بهذا الكلام ويقول شيخ الإسلام يكفر المبتدعة، هذا جهل. إنما هذا بيان لضلالهم وأنهم تشبهوا بأهل الجاهلية، فأهل البدع الذين أتوا بهذه البدع ضلال، باعتبار أنهم أحدثوا في دين الله ما ليس منه، ولا يكفر أحدهم بمجرد هذه البدع، إنما إذا تبين له الحرام فاستحله، وتبين له الحلال فحرمه أو نحو ذلك من الأشياء التي تخرجه عن الإسلام. أما مجرد فعل البدع فهي ضلالة يتوعد صاحبها بعذاب الله، وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. قال: فلهذا كان دين المؤمنين بالله ورسوله أن الأحكام الخمسة الإجابة والاستحباب والتحليل والكراهية والتحريم لا يؤخذ إلا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا واجب إلا ما أوجبه الله ورسوله، ولا حلال إلا ما أحله الله ورسوله، إلى آخره. فمن ذلك ما اتفق عليه أئمة الدين، ومنه ما تنازعوا فيه فردوه إلى الله ورسوله، كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. فمن تكلم بجهل وبما يخالف الأئمة فإنما ينهى عن ذلك ويؤدب على الإصرار، كما يفعل بأمثاله من الجهال، ولا يقتدى في خلاف الشريعة بأحد من أئمة الضلالة، وإن كان مشهورا عنه العلم، كما قال بعض السلف: لا تنظر إلى عمل الفقيه ولكن سله يصدقك. والله أعلم، والحمد لله. المقصود سأله عندك دليل بهذا؟ عندك بهذا دليل؟ فإذا أتى بالدليل تبع الدليل، وإن لم يأتي بالدليل فاستحسانه لا يؤخذ، يجب عليه هو أن يرجع إلى الدليل وأن يأخذ به. نعم يا مشتاق، هل له أن يطوف من الدور الأول أو الثاني؟ نعم له أن يطوف من الدور الأول أو الثاني، لكن ننصح المعتمرين أن يطوفوا من الصحن لعدة أمور، منها أنه ماذا؟ أن الطواف من الصحن، من صحن الكعبة، من جوار الكعبة، له شعور وعبادة، ماذا؟ أثر عظيم في القلب الطواف من الصحن، بما لا يكون من الطواف في الدور الأول أو الثاني أو من وراء ذلك، لأنك حين تطوف والكعبة عن يسارك وأنت تنظر إليها، تنظر إلى الطائفين وتقف تستقبل الركن وتشير إليه حين الطواف ونحو ذلك من الأعمال، تجد كما يسمى روحانية عظيمة، تجد خشية خشوعا وأثرا طيبا على القلب في العبادة. والأمر الثاني أنه أخف عليك، فإذا طفت من الصحن ربما في ربع ساعة تكمل 7 أشواط، ربع ساعة، وإذا كان هناك شيء من الزحام في ثلث ساعة. وأما إذا طفت من الدور الأول فربما تمر عليك الساعة بالكاد تكمل الطواف، لأنه مسافة أطول، مسافة أطول. فالطواف من ماذا؟ من الدور الأول أو الدور الثاني يأخذ ساعة، هذه متى تجعلها؟ في طواف النافلة، وحين لا تكون لابسا للإحرام فتمنع من النزول إلى الصحن، طف من الدور الأول والثاني. أما وأنت معتمر أو لابس للإحرام انزل إلى الصحن، فهو أخف عليك، والعبادة إذا كانت خفيفة مع كذلك المشاعر الطيبة والإيمان الذي يجده صاحبه من الطواف من الصحن، يكون هذا أنفع لقلبه. نعم، فمن حيث الجواز يجوز، لكن لا يسمح النزول في الصحن إلا لمن كان لابسا للإحرام، من الذين يريدون العمرة، باعتبار تنظيم مسألة العمرة وأن يقدم الذين يعتمرون. طيب،